إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا يا عباد الله أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. معاشر المسلمين، ما من أمة من الأمم إلا وتطمح لليل المعالي والمجد، وتربو إلى مدارج العز والسؤدد، وتبذل قصارى جهدها، وتقدم أرواحها وأموالها أثمانا لتحقيق أمنياتها، ولتصل إلى تطلعاتها في الوحدة والتماسك والتعاون والتكاتف، ولكي تكون أمة ومثالا يحتذى بين الأمم. فلذلك تسعى قصارى جهدها لوجود الوحدة والتماسك. لقد كانت الأمة الإسلامية يا عباد الله مثالا يحتذى وأملا يرتجى لكل شعب من شعوب العالم، إن التي ترغب في العيش الكريم وتسمو إلى تحقيق أهدافها في الحضارة والبقاء. كانت الأمة الإسلامية متماسكة بكتاب ربها، متعتصمة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، سائرة على هديه صلى الله عليه وسلم، سائرة على هديه صلى الله عليه وسلم، قائمة على العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة والصدق في الأقوال والأعمال وإخلاص النيات والصدق في الأفعال. انضوى تحت روائها القليب والبعيد، وتآخى في ظلها العربي والعجمي مستجيبين لأمر ربهم، إنما المؤمنون إخوة. وحصل فيها وفي ظلها كل المسلم والكافر على حقوقه من غير ظلم، وتعايشوا في أمن وسلام. معاشر المسلمين، لقد أحاط الإسلام المجتمع المسلم بسياج منيع من داخله يحول دون تصدع بنيانه وتزعزع أركانه، فأقام الضمانات الوافية والحصانات الكافية الحائلة دون معاول الهدم والتخريب أن تتسلل إلى جهاته الداخلية فتعمل عملها هدما وتخريبا وفرقة وتأليبا. وطالب أهل الإسلام أن يرعوا حقوق الأخوة والإيمان، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يحفظوا ألسنتهم من الوقيعة في أعراض المؤمنين أو يعتدوا على أموالهم أو دمائهم، فجعل الإسلام حرمة عظيمة، وأن يقفوا سدا منيعا أمام الجرائم المدمرة والأمراض الاجتماعية الفتاكة التي تأتي على هذا البنيان العظيم فتهده وتهدمه. فأمرهم بالتمسك بدين الله، وأمرهم أن يكونوا أخوة متحابين. وويل للمجتمع، وويل للمجتمع ثم ويل حينما يتفكك، وحينما يترك العقيدة ويترك السنة ويترك دين نبيه، وتظهر فيه الفرقة والاختلاف. حين ذلك يكون لقمة سائغة لأعدائه. أيها الأحبة، إن مما ينبغي التأكيد عليه والتذكير به لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة ودعاة الشر وانطماس الحق، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله، إذ هو أصل من أصول العقيدة الصحيحة. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقد كان السلف يولون هذا الأمر اهتماما خاصا نظرا لما يترتب على إغفاله أو الجهل به من الفساد العريض في العباد والبلاد، كما وقع ذلك فيما بيننا. عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال النووي رحمه الله تعالى: المراد بأولي الأمر من أوجب الله تعالى طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، انتهى كلامه. فالآية يا عباد الله دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله تعالى، كما تواترت بذلك نصوص الكتاب والسنة. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا يعني أن سمع كلام الحاكم وأوامره وما أمر به وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لا يوافقه، بشرط ألا يأمر يأمره بمعصية. فإن أمره بمعصية فلا تجوز طاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يفهم من ذلك يا عباد الله أنه إذا أمر بمعصية فلا يسمع ولا يطاع له مطلقا في كل أوامره أو يخرج عليه، بل يسمع ويطاع مطلقا إلا في تلك المعصية، فلا سمع ولا طاعة. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أي تجب عليك طاعة ولاة الأمر فيما يشق عليك وتكرهه النفوس وغيره، مما ليس بمعصية في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ظلمك أي ولي الأمر فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وعن بعض السلف: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. معاشر المسلمين، إن سلف هذه الأمة كانوا يدركون هذا الأصل العظيم ويطبقون هذا المنهج القويم مع ولاة أمر المسلمين. فهذا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى يعذب في الله ويسجن، ويأتيه من يأتيه ليخرج على الخليفة ويحاولون فيه، ولكنه رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: لا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، لا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا إلى العافية، انظروا إلى عاقبة أمركم، واصبروا ولا تعجلوا. وكان يقول: إنها الدماء، أي معظما لشأنها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي أوذي وعاش في زمن كانت السلطة فيها ما فيها من قصور وتعد وظلم، ومع ذلك رحمه الله تعالى صبر ولم يدعو للخروج. ولهذا قال فيما قال، ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأمة بالقول ولا قتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم من دون قتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفساد بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإن كان هذا هو شأن العلماء، وهذا هو أمر النصوص، وهذا هو عقيدة أهل السلف الصالح، فعلينا التأسي بهم والسير على منهاجهم إن أردنا الفوز والنجاة. عباد الله، إن الحكمة في الأمر بطاعة ولي الأمر عظيمة، إن الحكمة في طاعة ولي الأمر عظيمة، فبطاعته تتفق الكلمة وبمعصيته تتفرق. وكما أن في طاعته مصلحة الدين والدنيا، فإن في مخالفته الفساد في الدنيا والدين. وكما أنه سبحانه وتعالى قد أمر بطاعة الأمراء والولاة، أمر كذلك بالنصح لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أما النصيحة لأئمة المسلمين فيحب صلاحهم ويحب رشدهم ويحب عدلهم ويحب اجتماع الكلمة عليهم وكراهية افتراق الأمة عليهم، ويتدين إلى الله سبحانه وتعالى في بطاعتهم، وبغض لمن يرى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله تعالى. ومن النصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا عليه، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، وإسداء المشورة النافعة لهم، ودعوتهم إلى الخير، وتنبيههم على الخطأ، والدعاء لهم بالصلاح والإصلاح والاستقامة والتسديد في الأمر. فإن الدعاء من أعظم النصيحة، وهو دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. ونقل مثل هذا عن غيره من الأئمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباده المتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده النبي المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى واعملوا بطاعته ورضاه، فإن الله ينصر من توكل عليه، ويؤيد من لجأ إليه، ويغيث من ناداه، ويجيب المضطر إذا دعاه. اعلموا عباد الله أن وحدة الأمة أمانة في أعناقنا، ومسؤولية نسأل عنها كل بحسبه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعلينا الاجتماع والتواد والمحبة وتآلف القلوب على ولي الأمر، وعدم شحن النفوس عليه، والتناصح فيما بيننا مما يكون صلاحا للإنسان، وصلاحا له في نفسه، وصلاح لمجتمعه، واعتصام بكتاب الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونحن مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى، أحفظنا أم ضيعنا، فعلينا أن نعمل بجد وصدق وإخلاص ومثابرة، ولنعش الإيمان، ولنجعل المودة بيننا، والمحبة والتآلف، والوحدة التي لا تعرف التفرق ولا تعرف التفرق والتشتت. وعلينا يا عباد الله أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهديه، وأن نحرص على تطبيق السنة والاعتقاد الصحيح. فمن تمسك بالسنة هدي، ومن اقتفى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفق. فعلينا أن نأخذ هذه الوصايا العظيمة التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها نجاتنا، والتي كان يقول: آمركم بثلاث أمرني الله تعالى بها، وأنهاكم عن ثلاث نهاني الله عنها. أن تعبد الله، فأما الثلاث التي أمر الله بها: أن تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط الله لكم تعالى ثلاثا، قيل وقال: وكثرة وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه مسلم وغيره. يجب على الجميع يا عباد الله أن يوطد ويعمق معاني الوحدة والتماسك في المجتمع، كل بحسبه، كل يحرص هذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الاستقرار التي لا تحصل إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. علينا بالتمسك بذلك والاعتصام به والحذر أشد الحذر من التفرق والاختلاف والبدع والأهواء. ثم صلوا وسلموا على الشفيع النذير محمد بن عبد الله، عظم الله لكم بها أجرا، امتثالا لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا حبه واتباعه ظاهرا وباطنا، واحشرنا على ملته واحشرنا في زمرته، وتوفنا على ملته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ وأصلح ولاة أمورنا ودلهم على الخير وأعنهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترفع ما وقع وحل بإخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من جوع وحروب وعدم أمن وتقتيل واختلاف وتفرق بينهم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم إنهم عراة تكسهم، اللهم إنهم جوعى، اللهم فأطعمهم، اللهم أنت مولاهم، اللهم أنت ناصرهم، اللهم أنت مؤيدهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم من أرادنا أو أراد بلاد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأراد مقدساتنا وعقيدتنا وسنة نبيك بسوء، اللهم فأشغله في نفسه وأدير الدائرة عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.